أنه قد يختلط على كثير من ضعاف العلم أو الذين ليس لهم إلمام بالعقيدة أو ليس متخصصين فيحدث عندهم شيء من الإشكال، وهو التصور في الأذهان الذي لا ينبني عليه اعتقاد. هذا أمر لا ينفك منه عاقل. يعني مثلا أنت إذا مثلا سمعت بكلمة نزول، مجيء، استواء، لا بد ما تفهم الكلمة حتى ينطبع في ذهنك تصور، فإن استقر هذا التصور وجعلته صفة لله صار هذا تشبيه، نسأل الله العافية. فلذلك يجب أن لا يستقر التصور، لكن يجب أن تعتقد أن لله سبحانه وتعالى من هذه الصفة التي تصورتها أن لله ما هو أعظم منها، وأن الله منزه عن التصورات والأوهام، وأن الله ليس كمثله شيء، وأن الله أعظم وأجل من أن تستقر صفاته في أذهان المخلوقين. لأن لو استقرت عرفنا الكيفيات، ولا سبيل إلى معرفة كيفيات صفات الله وأفعاله. فلذلك أنا أقول يجب أن نفصل ما يمكن أن نتصوره في الأذهان ونفصل ما نتصوره في الأذهان عن الاعتقاد. فما نتصوره في الأذهان إنما هو أمثال تقرب للحقائق فقط في كل شيء، في كل أمور الغيب. عندما يقال لك جبريل، تتصور شيئا ما عليه جبريل، أليس كذلك؟ حتى لو لم تتصور إلا استقرار الحروف في ذهنك، وهي علم على اسم، اسم على العالم. فإذا هذا التصور أعطاك انطباع بأن هذا الملك له وجود، لكن هل وجوده هو ما في ذهنك؟ طبعا لا. حتى في المشاهدات، لو إنسان مثلا قيل له هناك مدينة اسمها نيويورك أو موسكو من المدن الشهيرة، طبعا قد لا بد أن ينطبع في ذهني عمائر وشوارع وأعلام وأشخاص ومؤسسات وأشكال. هل هي الحقيقة؟ إذا كان هذا في المخلوقات ولله المثل الأعلى، فالله أعظم وأجل من أن تنطبع في أذهان الناس عن وصول. قلت هذا لأن الذين تكلموا بذات الله وأسمائه وصفاته ونفوا وخبطوا وخلطوا وأحرجوا المسلمين وأوقعوا الأمة في الإشكال، إنما وقعوا في ذلك لأنهم استجابوا لأوهامهم وتصوراتهم التي في أذهانهم. بينما التصورات التي في الأذهان إنما هي أوهام وليست هي الحقيقة في أمور الله. فالحقيقة أمر آخر لا يمكن أن يطلع عليه عقل عاقل أو إنسان، فولو اطلع عليه ما صار غير. نعم. يعالجه بالتسليم بأن الله ليس كمثله شيء سبحانه، وأن الله تعالى له الكمال المطلق، وأن الله متصف بهذه الصفة على ما يليق بجلاله، صفة كمال مطلق فقط. هذا هو به يستسلم العقيدة، وإلا فلا يمكن أحد ينفك من التصور. الذين خاضوا في ذات الله اسمه وصفاته هم أشنع تصورات من الذين لم يخوضوا، لهذا لا شك فيه. إذن فالعبرة بما ينتهي إليه الاعتقاد لا بمجرد التصور. فأنت إذا تصورت شيئا في أمر الغيب فيجب عليك أن تعتقد أن حقيقة الغيب غيره، بمعنى أن ما تصورته من أمر الغيب فهو وهم في ذهنك، لكن هذا الأمر الذي هو سمعته أو ورد الكلام فيه في النص هو حقيقة، والحقيقة تعني أنه حق موجود، حقيقة وجودية، لكن هذه الحقيقة نجهل كيفيتها وصورتها، هذا هو الفارق. أما الحقيقة فلا بد من اعتقادها، دفعا للذين يقولون بأنه هذه الألفاظ ألفاظ ليس وراءها معاني، فإن هؤلاء معطلة كالذين ينكرونها تمام، لأنه لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يكلمنا بألفاظ ليس لها معاني لا يليق بالله سبحانه وتعالى. إذن فلا بد من الاعتقاد، لكن تعتقد الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى وأن الله ليس كمثله شيء، وما ينطبع في ذهنك من صورة إنما هو بمعنى اللفظ فقط لا حقيقة الأفضل، لمعنى اللفظ فقط الذي تستطيع أن تقربه في ذهنك، وإلا فالحقيقة غيره قطعا. لذلك جاءت الآية بالمبالغة في نفي المشابهة لله تعالى بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وبعضهم قال ليس مثله مثل، بمعنى أنه مبالغة في البعد عن ما يمكن أن يتوهمه الإنسان ويتصوره في ذهنه. هذا بالنسبة للخواطر في الحلال والحرام، وكذلك الخواطر التي تتعلق بتصورات الغيب، هذه داخلة فيها. صحيح الأخ يسأل بالنسبة لما ورد في الحديث بأن الإنسان قد يهم الشيء فإنه لا يؤاخذ عليه إلا إذا فعله، أليس كذلك؟ أو تكلم به. هذا بالنسبة للأعمال العبد، أفعال العبد، بالنسبة لأفعال العباد. إنه الإنسان إذا مثلا تخيل معصية من المعاصي ومالت إليها نفسه، فإن فعلها أو سعى إلى فعلها أثم، وإن تركها ولم يسعى إلى فعلها فهو مأجور على طرد هذا النازع وهذا الطارئ على ذهنه. وكذلك بالنسبة لما يتعلق بتصورات الغيب، فالإنسان لا ينفك عن أن يضع تصور، بل أحيانا يرد السؤال حتى عن بعض الخصائص المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث الصحيح. فالإنسان عليه ألا يتمادى في هذه الأوهام، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وليعلم ابتداء وانتهاء أن ما في ذهنه في أمور الغيب إنما هو أوهام ومجرد تصور للألفاظ، والحقيقة والحق لا يعلم كيف هو في أمور الغيب إلا الله سبحانه. نعم أكمل سنة.
على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه.
أحسن، نقف عند هذا المقطع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرغ الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال. ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات، وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية: لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، هو إله واحد سبحانه وتعالى. فإن قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى، ولم أعوذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه. وإن كان هذا الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكذلك قولهم: الاسم غير عين المسمى أو غيره. وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإن قلت قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإن قلت الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم هاهنا للمسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد به أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى.
نقف عند هذا الحد. في بعض النسخ تعليق لا يوجد عندي في النسخة التي بين يدي لأحد المحققين وهو شعيب، فما أدري هو في أي صفحة عند الأخوة اللي شوف، ما تمكنت في الحقيقة من 69. لا، لأجل ندفع اللبس موجود في تعليق الشيخ شعيب. إيه لحظة شوي. نعم، في طبعة مكتوب عليها حققه وخرج حديثه وعلق عليه شعيب الأرناؤوط، يعني غير النسخة التي فيها تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. يبدو هناك تحقيق خاص لشعيب الأرناؤوط، فيه تعليق عجيب في الحقيقة يحتاج إلى وقفة، ما أحب أن أقف عندها الآن، لكن إن شاء الله في الدرس القادم سأتكلم عنها، لأنه سامحه الله يعني وقع في شيخ الإسلام ابن تيمية في أمر لا يخص شيخ الإسلام، إنما هو في مذهب السلف أنفسهم، فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الدرس القادم، لكن أحببت ألا يفوت، بمعنى لا يسلم تعليقه بإطلاق، وعليه شيء من التعليق. صفحة 69 في الطبعة التي ذكرتها، وهي توزيع مكتبة المؤيد الطائف ودار البيان أيضا، مكتبة دار البيان. الموجود أمامنا أسلم، أنت قلت أنه يقول بعد قوله فالاسم ها هنا، قال فالاسم ها هنا هو المراد للمسمى ولا يقال غيره. هذه عبارة صحيحة، لكن الموجودة أسلم، وهي التي قررها الشارح قبل وبعد، فالسياق يؤيد العبارة التي بين أيدينا وهي قوله فالاسم ها هنا للمسمى، وهو ما ذكرت لكم آنفا أنه قول السلف، يقولون لله الأسماء الحسنى، الاسم للمسمى، الاسم الذي أطلقه الله على نفسه هو اسم لله، يقال اسم لله، فالأفضل ألا يقال هو غيره ولا هو هو، وإن كان قول هو هو يعني بمعنى أنه يطلق على ذات الله تعالى ووصف من صفاته معنى صحيح، لكنه ملبس، لأنه يشتبه بقول القائلين بأنه لا فرق بين أسماء الله وذاته وصفاته، وإنما هي ألفاظ لا معنى لها تدل على مسمى واحد وهو الوجود المجرد المجرد في الأذهان. تعالى الله عما يزعمون. إيه والله، نعم وعدت بأنه أتكلم على تعليق الشيخ شعيب، لكني مع الأسف لم أتمكن من الحصول على النسخة التي فيها التعليق، كان المفروض أني أخذها من أحد الإخوان أثناء الدرس، فلذلك أرجو أن يعيرني أحد الأخوة نسخته التي فيها التعليق بعد نهاية الدرس. مع بداية الصف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه، إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما. فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه.
كل هذه لوازم التزمها هؤلاء بسبب خضوعهم للجهمية والفلاسفة، حينما دانوا لبعض مقولات الفلاسفة والجهمية وقعوا في هذه اللوازم، وإلا لو أخذوا بنهج السلف في الوقوف في أمور الغيب على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الخوض على هذه الأمور في هذه الأمور بغير علم لما وقعوا في هذه اللوازم. أقول منشأ هذا الكلام الذي قالوه، سواء قولهم بأن الله تعالى تكلم بعد أن لم يكن متكلم، أو أنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا، أو أن الفعل صار ممكنا بعد أن كان ممتنعا، كل ذلك منشأه مسألة واحدة، وهو أن هؤلاء المتكلمين صدقوا أسلافهم في أن تجدد القدرة لله تعالى يعتبر من الحوادث، والله بزعمهم منزه عن الحوادث، وهذا كله وهم في أصله وفي فرعه. قالوا أي المعتزلة ومن قبلهم من الفلاسفة بأن تجدد القدرة يدل على وقوع الحوادث في الله تعالى أو به تعالى، وهو منزه كما يقولون، هذا قوله، وهو منزه عن الحوادث. فإذا كان منزه عن الحوادث إذن كل شيء يعتبر مستأنف من أفعال الله تعالى فهو حادث، وعلى هذا فينفى عن الله. فلذلك أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، لأنهم قالوا بأن الكلام بالمعنى الذي فهموه ووقع في أذهانهم تشبيها يعني حدوث أشياء في الله تعالى لم تكن، وهو مسألة الكلام والحروف والأصوات. وهذه كلها لوازم لا تلزم أولا، وأخضاعها إلى قاعدة عقلية إنما هو وهم، والله سبحانه وتعالى منزه عن نتوهم فيه شيء، فالله تعالى ليس كمثله شيء. فعلى هذا كل هذه الأوهام لا اعتبار لها ابتداء، لكنهم هم خضعوا لبعض مقولات المتكلمين والعقلانيين والفلاسفة فوقعوا في مثل هذه اللوازم. سيأتي الكلام عن هذا تفصيلا في مسألة الحوادث ووقوعها في الله تعالى وبه ومنه إلى آخره. وهذه أمور إن أمكن طالب العلم أن يكف عنها فهو الأولى، لكن إذا اضطر للرد على مثل هؤلاء ومن يقول بقولهم فلا بد أن يتكلم، لكن يلتزم الحق ويحترز كثيرا. يجب الاحتراز عندما نتكلم في مثل هذه الأمور، ولا نتكلم في الله تعالى ابتداء، إنما نتكلم فيما يتعارض الرد بعباراتهم لردها لا لتقريرها. نعم.
وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة.
طبعا هنا تعليق أظن وصلناه، أنا كتبت حوله تعليق عن ابن كلاب، وقال هو رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، وقد عده الشهرستاني والأشعري وابن طاهر البغدادي من متكلمين السنة. طبعا هذه مسألة فيها لبس أو فيها تلبيس، الأشاعرة يعدون أصحابهم من متكلم أهل السنة، بل يعدون الماتريدي والكلابي والأشاعرة كلهم متكلم أهل السنة، بينما الحق أن أهل السنة ليس فيهم متكلم، أهل السنة ليس فيهم متكلم، هذا يجب أن يفهم. ومن تكلم ممن ينسب أهل السنة من أهل السنة والجماعة، من تكلم بمعنى أنه أخذ بأصول كلامية جزئية أو عامة، فإنه فيما أخذ به ليس من أهل السنة، فيما أخذ به منهجه ليس محسوب على أهل السنة، فإذا لا يجوز، بل إن الكلمة في رأيي أنها شنيعة في حق السلف. فلا يجوز قولنا مثلا فلان من متصوفة أهل السنة، أو فلان من متكلمة أهل السنة، أو فلان من فلاسفة أهل السنة، هذا كله خلط لا يجوز، وإن كان قد يرد على ألسنة بعض أهل العلم لكنه مفسر بتفسير آخر غير المفهوم الذي يقوله هؤلاء الذين يبجلون متكلمي الأشاعر والماتريدي والكلابي ونحوهم. فإذا لا يصح أن يقال أنا ابن كلاب من متكلمي أهل السنة، وإن كان في أمور من أصول الدين وافق فيها أهل السنة والجماعة لا شك، وله من المقولات المحمودة شيء كثير، لكن مع ذلك أيضا خالف أهل السنة في جوانب ومنها علم الكلام، فنسبته ونسبة كلامه إلى أهل السنة هنا خطأ، فيجب التنبيه عليه. نعم. التي فيها التعليل هنا تعليق آخر، هو عبد الله بن سعيد بن كلاب بن كوفة، وكان إمام أهل السنة في عصره وإليه مرجعها. طبعا ما أدري جزاه الله خير المعلق هل تبع غيره أو يعتقد هذا، ومع ذلك نحسب الظن فيه لكننا لا نقر. نعم إمام المتكلمين، نعم، وليس بإمام أهل السنة لا في وقته ولا بعد وقته، بل هو إمام المتكلمين، وأهل السنة قدحوا في جانب التكلم فيه وبدعوه في هذا وخطأوه واعتبروا كلامه من كلام الفرق، فإذا عد قوله في الكلام عد مفارقا أو من المفارقين للسنة في المقولات التي انفرد بها وهي مقولات كلامية، كقوله في كلام الله وهو من أشنع مقولاته، وستأتي بعد كم درس يمكن بعض الطبعات يمكن عدلت بسبب اختلاف مشرب المحققين والمحققين. نعم.
بل هو شيء واحد لازم لذاته، وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة.
كل هذه فلسفة لا قائل وراءها ولوازم لا تلزم عقلا، وكلها أوهام، وما رتب عليها أوهام، والأوهام خطأ في أمور الغيب، بل هي خطأ وانحراف. وقبل أن يبدأ بالرد أحب أشير إلى يعني ضعف عقول هؤلاء، وإن كان منهم من يشار إليهم بالبنان خاصة فيما خالفوا به السلف، وقد يكون في لهم من الفضل والخير والاستقامة في جوانب أخرى ما يحمد لهم ويعتبر من فضله، لكن فيما أخطأوا فيه أقول أن منشأ هذه الضلالة كما أسلفت أنهم عولوا على عقولهم بأمر الغيب، والعقول العقول مخلوقة وقاصرة وضعيفة، فما عرفت نفسها وما عرفت كيف هي وكيف تعمل العقول فكيف تعرف ما يتعلق بذات الله تعالى وأفعاله وأسمائه وصفاته. فأنا أشبه هؤلاء بالأطفال الصغار، وإن كان أطفال الصغار أطهر منه فطرة، لكن من وجه أطفال الصغار كما تعرفون أحيانا يتكلمون بالخيال ويصدقون خيالا. الطفل ممكن إذا تحدى واحد من الناس قال أنا أخذ هذا البيت وأضربك به، أنا ممكن أشيل هذا الجبل وأرميه عليك، بل بعض الأطفال ممكن يقول أنا ممكن أنزل عليك السماء، أنزل السماء على الأرض، ويصدق وهمه، لكن يكبر بعدين ويرشد ويعلم أن هذه أوهام، أليس كذلك؟ فلذلك المتكلمين هم على صنفين، منهم من يستمر في أوهامه، هذا ممتنع بحق الله والله يقدر أو لا يقدر، هذا لا يتعلق بالمشيئة إلى آخره، فيتكلم بكلام خبط بالغيب كما تعرفون الآن أمامكم الكلام، كل هذا لا أصل له بالكتاب والسنة، وما لا أصل له بالكتاب والسنة فهو رجم بالغيب، وإذا كان رجم بالغيب فلا يتبنى عليه عقائد. فهم على صنفين، بعضهم يستمر نسأل الله العافية فيبقى على اعتقاداته حتى يموت على حيرته، وبعضهم يرشد كما يرشد الطرف، وهذا أثر عن كثير منهم بل ثبت عن مثل الغزالي وعن مثل الرازي وعن مثل الجويني، أساطين علم الكلام الذين عندهم شيء من التقوى والصلاح وقصد الخير، لكنهم أثروا بالكلام في أول عمرهم، فهؤلاء ثبت أن أحدهم أو أنهم وصلوا إلى حد الاعتراف بأنهم ما استفادوا من الكلام إلا ضياع الوقت والجهد وضياع الدين، حتى قال الجويني ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسان يسابه، وحتى أن الرازي أيضا كان يتكلم بكلام رائع يكتب بماء الذهب وسيأتيكم إن شاء الله بعد يعني كم من درس، وحتى أن أيضا الغزالي انصرف وصرف نفسه وتناسى ما كتبه وما قال حتى كبر على كتب السنة، يريد أن يصرف ذهنه عما في ذهن عما وقع فيه من الكلاميات وغيرها، وغيرهم وغيرهم كثير يعدون بالمئات الذين رجعوا. فإذا إذا كان هؤلاء أصحاب علم الكلام رجعوا عنه وتابوا إلى الله وحذروا كل التحذير كما ثبت عن جوين وعن راسي، حذروا تحذيرا المشفق على الأمة من الوقوع في علم الكلام دقيقه وجليله، ومع ذلك تبقى طائفة من الأمة تتبع هذا النهج وتدين به، فنسأل الله العافية. نعم.
وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث.
طبعا هذا كلام متناقض لا يتأتى عقل السليم العقل لا يستطيع أن يجمع بين هذا القول وبين قول المعتزلة من جانب آخر أو الجهمية من جانب آخر بامتناع حوادث لا بداية لها ولا نهاية لها، وهذه المقولة مسألة القول بامتناع حوادث لا بداية لها أو لا نهاية لها هذه هي التي يعني أوقعت الجهمية في إنكار كثير من أصول الدين، فإنكارهم لأسماء الله وصفاته مبني على هذا، وإنكارهم للرؤية مبني على هذا،
بل قولهم بفناء الجنة والنار بمعنى أنه وأنها تنقطع انقطاعا تاما كما يقول الجهم، بل إنكارهم للحسيات أو للسمعيات الثابتة مثل الصراط والميزان وغيرها ونعيم الجنة المادي، لأنهم يقولون النعيم نعيم روحي، كل ذلك مبني على هذه المقولة في مسألة الحوادث. نعم. والذين إذا تأثروا بهم وقعوا في بعض ما وقعوا فيه على اختلاف العينين، فالمعتزلة وقعوا في إنكار صفات الله وإنكار بعض السمعيات لأنهم قالوا ببعض مقولة الجهم، ثم جاء بعدهم المتكلمين وأولوا الصفات وأولوا بعض السمعيات وقالوا ببعض المقولات التي قال بها الجهمي والمعتزلة، نظرا لأنهم أخذوا ببعض قاعدة الفلسفة حول الحوادث التي سيأتي الكلام عنها أيضا بشكل أكثر تفصيل. نعم.
فيقال لهم هب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحوادث عندكم فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحوادث أو جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل، وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أن لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه؟ فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو في الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف،
هؤلاء المعطلة تماما الذين يعطلون الله عن أسماء والصفات والأفعال، وبناء على قولهم هذا بنفي دوام الحوادث في المستقبل والماضي، بناء عليها نفوا أفعال الله تعالى والسمات والأسماء التي هي أسماء الله سبحانه وتعالى وأثبتها لنفسه، وكذلك الصفات، نظرا لأنهم يقولون أن هذه من جهة لهم فيها فلسفتان، فلسفة يقولون بأنها تشبه صفات المخلوقين ولو لفظا، وأي اشتباه ولو كان لفظيا بالله تعالى فيعني تنزيه، فيلزم منه تنزيه الله لوجود الاشتباه، تنزيه الله منه لوجود الاشتباه. والمأخذ الثاني أنهم يرون هذه الدلالات، دلالات الأسماء والصفات والأفعال، تشعر بحدوث شيء من الله سبحانه وتعالى في أفعاله، وهم يمنعون أن يكون حدث من الله شيء، لأنهم يرون أن كل ما يتعلق بالله أزلي. طبعا هذا الأمر فيه لبس، صفات الله نوعين، هناك صفات ذاتية أزلية لا تتعلق بأفعاله، فهذه لازمة له سبحانه وتعالى ولا يتجدد لها شيء لأنها كالحي القيوم وغيره، لأنها من الصفات الذاتية اللازمة وتجددها غير وارد عقله. وهناك أمور صفات تتعلق بأفعال الله وأسماء تتعلق بأفعال الله، مثل صفة الكلام، فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام منذ الأزل وإلى الأبد،
وصفته سبحانه وتعالى لازمة له من حيث هي نوع من أنواع الصفة، من حيث نوعها. فالله متكلم منذ الأزل، والله سبحانه وتعالى لا يزال متكلم متى شاء بما شاء، ومتكلم في المستقبل كما يشاء سبحانه. فهذا الكلام منه ما هو أفراد، وهذه الأفراد هو ما يسمونه الحوادث المتجددة أو تجدد الحوادث. فالله سبحانه وتعالى تكلم بكلمة كن، ويتكلم بها متى شاء. والله سبحانه وتعالى كلم موسى، وهذا كلام متجدد، لكنه لازم من لوازم صفة الله اللازمة الثابتة وهي الكلام. ثم الله سبحانه وتعالى تكلم بالكتب وتكلم بالقرآن، هذا حالا، ومستقبلا الله سبحانه وتعالى يتكلم يوم القيامة ويكلم عباده المؤمنين ويكلمونه، بل يكلم جميع الخلائق ويتكلم سبحانه وتعالى كما ورد في النصوص. هذا كله لا يكون من عقول الناس، إنما قول السلف من النصوص. فالله سبحانه وتعالى ثبت أنه يكلم عباده بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، والله على كل شيء قدير. إذن فمنشأ المسألة هي اعتقاد قول الفلاسفة بأن الخالق سبحانه صفاته لا بد أن تكون لازمة له، ولا يتجدد في أفرادها شيء، لأن الأفراد تفراد الحوادث يقولون أنها ينزه الله عنها لأن الله منزه عن الحوادث. هذا كلام مجمل، قد يكون قصدهم بالحوادث الباطل، وقد يكون قصدهم بالحوادث الحق. كذلك صفات الله الأخرى مثل صفة النزول والاستواء وغيرها يزعمون بأنها حوادث، وأن معناها المتبادل للأذهان منفي عن الله بزعمه، فلذلك عطلوها، أي الجهمية والمعتزلة عطلوا بعضها وأولوا بعضها، والأشاعرة والمتكلمين أولوا ما يخالف هذه القاعدة التي ورثوها عن الجهمية والمعتزلة، فقالوا ما يدل على وقوع الحوادث كالاستواء والنزول لابد يؤول. إذن الاستواء عندهم هو الملك، والنزول هو نزول رحمة الله، وكل هذه صحيح أن من لوازم الصفة، لكن ليست هي الصفة. فالله سبحانه وتعالى كما صرح بذلك الصحابة والتابعون وسلف الأمة بإجماع، الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما يليق بجلاله. والله سبحانه وتعالى ينزل تبارك وتعالى كل ليلة كما يليق بجلاله، والله يعجب ويضحك كما يليق بجلاله. وهذه الصفات التي تكلم بها، هم يدعون هذه حوادث، فإذن إذا كانت حوادث فينزل الله عنها وأوف أول، وهذا كله من عبث الشيطان. وإلا فأصل مبدأ الإيمان بالصفات مبني على الغيب، مبدأ الإيمان بالصفات مبني على الغيب، فإذا كان مبني على الغيب فلما ننفي أو لما ينفون صفات الله تعالى وهو خط بالغيب، نفيهم خط بالغيب. نعم.
وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. ولا شك أن جمهور العلماء من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
ويريد بهذا أن يثبت أن صفة الكلام لله تعالى أفرادها باقية، والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء، وليس كلامه متعلق بالماضي فحسب ولا بالمستقبل فحسب. فالله سبحانه وتعالى من صفة الكمال له أنه يتكلم كيف شاء. المخالفون الذين قرروا تلك القاعدة المقلوبة قالوا بأن كلام الله تعالى، طبعا اختلفوا فيه وسيأتي عنه الكلام في درس قادم، لكن قولهم يلغي أن يكون الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن أو تكلم بالتوراة، لأنهم يزعمون أن الكلام من خلق الله، فعلى هذا لا يكون صفة لله ثابتة، أو يقولون بأن الكلام صفة لازمة لا تتجدد أحادها، يعني لا تتجدد أحوالها، فعلى هذا يجعلون أو يصفون الله بالنقص وهم لا يشعرون. نعم.
والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه.
مقصود بفرد من الأفراد هنا المخلوقات والمحدثات، يعني الممكن والأكمل أن التقدم، أي تقدم الله سبحانه وتعالى وهو الأول الذي ليس قبله شيء على جميع مفردات المخلوقات والمحدثات، أو حتى ما يفعله الله سبحانه وتعالى من أفعاله. فلا يمنع أن نقول وجود الله متقدم على استوائه على العرش في الأصل، واستواؤه متعلق بأصل القدرة على الاستواء وكونه سبحانه وتعالى قادر، ومتعلق باستوائه الذي حدث بعد أن خلق السماوات والأرض كما ورد في النصوص. فكل ذلك يثبت لله سبحانه وتعالى، فلم يتجدد لله قدرة، وإن تجدد من أفعال الله شيء فهذا التجدد كمال وليس نقص. إذن يجب أن نفرق بين التقدم المطلق وبين تقدم أفراد الأفعال بعضها على بعض. أفعال الله بعضها قد يكون أقدم من بعض، فالله سبحانه وتعالى كلم موسى قبل أن يكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بالقرآن أو يكلم جبريل بالقرآن، فإذا هذا التقدم أفعال الله بعضها على بعض لا يعني أن صفة الكلام تجددت لله تعالى أو أنها استؤنفت أو أن الله صار متكلما بعد أن لم يكن متكلم كما يزعم أهل الضلال. بعضهم يزعم بأن الله حدثت له القدرة على الكلام بعد أن لم يكن متكلم، وهذا كله ضلال منشأه الخضوع للقواعد العقلية التي ذكرها. فإذا الله سبحانه وتعالى متقدم على أفراد أفعاله. نعم.
وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. قالوا والتسلسل،
يكفي هنا لأن نضع التسلسل يمكن نتجاوزه، كفى بنا إمعانا في هذه الفلسفة التي تنظر القلوب، لكن قد يضطر طالب العلم أن يقرر مثل هذه الأمور لأنها مما ابتلي بها المسلمون، فيؤخذ منها ما منه الفائدة أو ما ممكن يحصل به عقل المسلم ويترك الباقي. نعم. أي طبعا خطأ بأي أي كلمة أي صفحة. نعم. الذي ليس بعدها صحيح صفحة 29 أي 129 أي سطر؟ نعم صحيح. وصلنا إلى صفحة 106. لا ينبغي أن نتجاوز بقية الصفحة.
أي نعم. ونبدأ بصفحة 109. 109 من وسط الصفحة، من قوله ليس منذ خلق الخلق ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق. نعم. على أي حال أعيد ما قلته في منذ قليل، أن بعض الإخوة يرغبون في أن نخفف من الكلام في المسائل الكلامية، أو نتخفف منها بمعنى أننا نتجاوزها بالكتاب، وهذا عملت على بعضه، ومستقبلا إن شاء الله أيضا حاول قدر الإمكان إذا جاءت بعض المسائل الكلامية المتعبة أن نختصرها اختصارا ولا نقرأها، لكن ما بين أيدينا لعله لا يدخل في المسائل الكلامية الغوية العويصة. نعم نعم.
رحمنا الله تعالى وإياه. قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه، وقالوا بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
ملخص هذا الكلام أو زبدته أن يجب أن نفرق في التسلسل بين أمرين، بين التسلسل في أفعال الله تعالى وبين التسلسل في الأسباب والمؤثرات. فالتسلسل في أفعال الله تعالى واقع، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أفعاله لا تنتهي، كما أنها في الأزل لا يمكن أن نقول أنها حدثت استئنافا، خاصة فيما يتعلق بقدرة الله على الأفعال. فمثلا الله سبحانه وتعالى خالق حتى قبل أن يوجد الخلق، وحينما وجدت المخلوقات فقدرة الله على الخلق متجددة سبحانه، وهذا في الأزل وإلى الأبد، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وأوليته أولية تعني الإطلاق حتى في أفعاله وأسمائه وصفاته. كذلك التسلسل في أفعال الله الأخرى حتى فيما غير مسألة الخلق، فمثل مسألة الكلام، فالله سبحانه وتعالى متكلم على ما يليق بجلاله حتى قبل أن يحدث الكلام منه سبحانه، فيما يعرف فيما يعرف الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى أعلمنا بأنه تكلم فيما يتعلق بمصالح العباد، كتب المنزلة ونداؤه لخلقه يوم القيامة ونحو ذلك. هذا ما نعلمه، وما لا نعلمه لا ينتهي، فالله قدرته مطلقة، فالله متصف بصفة الكلام منذ الأزل، والله متصف بصفة الكلام إلى ما لا نهاية، وهذا يعني أن الله يتكلم متى شاء. هذا معنى التسلسل في أفعال الله تعالى، فأفعال الله تعالى ليس لها بداية وليس لها نهاية، وهذا يعني الكمال المطلق. لكن الممنوع هو التسلسل في المؤثرات، أي في المخلوقات، في تأثر المخلوقات أو تأثير المخلوقات بعضها ببعض، فالمخلوقات قد يكون بعضها علة لأخرى أو علة لآخر. الإنسان مثلا من طين ثم يعود إلى طين ثم يبعث يوم القيامة، وهكذا تتسلسل أحواله. فهذا التسلسل أي في المخلوقات لا بد أن ينتهي، بمعنى أنه علة الشيء لا يبقى علة إلى الأبد، وينتهي أيضا بعلة فيما يتعلق بترتب المخلوقات بعضها على بعض، أو تسبب المخلوقات بعضها لبعض. إذن فالتسلسل في الأسباب والمؤثرات ممتنع، أما التسلسل في أفعال الله تعالى فلا نهاية له، وهذا أمر لا يمكن أن يدرك على وجه التفصيل والإحاطة. أفعال الله لا يمكن أن تدرك على وجه التفصيل والإحاطة، وكل ما تكلم به المتكلمون في أفعال الله تعالى إنما هو خبط بالغيب وتوهم لا حقيقة له. فالله أعظم وأجل من أن تحيط عقول البشر بما يتعلق بذاته وأفعاله سبحانه. نعم. يعني يكون المخلوقات بعضها سبب لبعض، هذا قد ينتهي، لأن لا يمكن أن نقول إلى ما لا نهاية أن هذا سبب لهذا. فإذا قلنا مثلا الله سبحانه وتعالى جعل سبب النبات الماء، وسبب الماء المطر، وسبب المطر السحاب، وسبب السحاب بخار في الجو إلى آخره، هذه لابد أن تنتهي عند حد، بمعنى أننا نرجع نهاية الخلق إلى من؟ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ونرجع نهاية الخلق إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فالتسلسل في المخلوقات، ترتب بعضها على بعض أو انبثاق بعضها عن بعض، أمر لا بد أن كله نهاية، وإلا وقعنا في الدور، لأن كل سبب له سبب إلى ما لا نهاية، وهذا لا يمكن من أجل أن نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو فعال لما يريد. أما في أفعال الله تعالى فلا يجوز أن نتصور أن لها نهاية ولا بداية، بمعنى بداية بمفهومنا المحدود بهذه البداية الزمنية، وإلا فالأولى ألا نخوض بمثل ما خاض به الخائضون، لكن دفعا لشبهاتهم التي لا تندفع إلا بمثل هذا الكلام الضروري كان لا بد من الكلام، لأنهم أوهم، والسلف اضطروا للكلام في هذه المسائل لمقاومة تيار المتكلمين الذي ساد في الأمة، حتى أن نجد الآن ومنذ زمن بعد القرون الثلاثة الفاضلة نجد أن غالب من ينسبون إلى أهل العلم مبتلون بعلم الكلام. فإذا كان كذلك فلا بد من البيان. نعم نعم. وش وجه اللبس يا أخي؟ ما أدري ما وجه اللبس، وش وجه الإشكال؟ نعم، يعني تسلسل الحوادث في الماضي، بمعنى أنه يمتنع أن يكون المخلوقات بعضها سبب لبعض إلى ما لا نهاية في الماضي، فلا بد أن تكون بدأت المخلوقات بإيش؟ بخلق الله تعالى، بكلمة كن، أو بما قدره الله سبحانه وتعالى في خلقه وفعله. في المستقبل الله أخبرنا بأن هناك أبدية لا تنتهي، وهو أبدية الجنة والنار، هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بأن هناك من أفعاله ومخلوقاته ما لا ينتهي، فتبقى احتمال التسلسل في المفعولات وارد بقدرة الله سبحانه وتعالى في المستقبل، هذا رأي بعض أهل العلم. ومع ذلك فإن هذا أمر لا تحيط به العقول، أمر المستقبل اللامتناهي أمر لا يمكن أن تحيط به العقول، لكن نظرا لأن جهم زعم بأنه لا يمكن أن تتسلسل الحوادث مستقبلا، ومن هنا قرر بزعمه أن الجنة والنار تنتهيان وتبيدان، نظرا لأنه يرى أنه لا بد من النهاية لانقطاع التسلسل، فلذلك تكلم بعض أهل العلم في هذه المسألة وقالوا أن التسلسل في المستقبل ليس له نهاية بقدرة الله سبحانه وتعالى في بعض المخلوقات. نعم نعم. والله الأولى أن تنسوا هذه الأمور، لخ يقترح أن تلخص وترتب، أنا أقول لا، لولا أنها في الكتاب والتزمنا أن نقرأ الكتاب لما جئنا بها أبدا، فأنتم بحمد الله كلكم على الفطرة، ويجب أن تبقوا كذلك. وقرأتم قبل قليل أو سمعتم في الحديث الصحيح قصة الأعرابي الذي قرر أصول الدين وبينها البيان الذي لا يستطيع أن يطمح إليه أكبر المتكلمين، فأنتم بحمد الله على الفطرة، والأولى أن تبقوا على الفطرة، لكن نظرا لوجود اللبس ووجود من تكلم قد يضطر من يقرر العقيدة أن يتكلم في هذه الأمور بقدر، فمن استطاع منكم أن ينسى ما ورد في مسائل كلامية فالأولى أن ينسى. من لم يستطع فيكفيه أن يقول آمنت بالله ثم يستقيم على دين الله. نعم.
والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. أما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا. وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى.
ملخص هذه المسألة أن إرادة الله كما هو معلوم لا حدود له، الله يفعل ما يريد، وكل ما تكلمت به المتكلمون من القدرية وغيرهم في مسألة فعل الله تعالى وقدرته إنما هو أوهام في أذهانهم لا تتعدى أن تكون مجرد وساوس. أما كلامه في هذه المسألة فيما يتعلق بإرادة الله للفعل وإرادة العبد أو فعل العبد وما يريد الله أن يعينه عليه ويجعله فاعلا أو يريده كونا، فأراد بهذا التفريق بين الإرادة الكونية العامة وبين الإرادة الشرعية. فالله سبحانه وتعالى أراد كل شيء إرادة شرعية إرادة كونية عامة، وكل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، لكن هناك إرادة أخرى وهي الإرادة الشرعية الدينية. هذه الإرادة الشرعية الدينية قد يريدها الله من العبد ولا يفعلها العبد لأسباب الضلالة التي تسلطت على العباد. فالله سبحانه وتعالى جعل من أسباب الضلالة الهوى والتقليد ووساوس الشيطان وغيره. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد من العباد الإسلام، فالكافر لم يفعل ما يريد الله، أليس كذلك؟ فكون الكافر لم يفعل ما يريد الله فهذا يعني أنه تخلف عن إرادة أرادها الله شرعا، لكن نظرا لأن الله سبحانه وتعالى جعل الابتلاء على العباد فإن من الابتلاء أن أعطى الناس القدرة على تمييز الخير من الشر، ثم القدرة على فعل الخير باختيار وعلى فعل الشر باختيار. وإرادته الدينية متعلقة بما يرضاه ويحبه، إرادة الله تعالى الدينية الشرعية متعلقة بما يريده الله ويحبه، وقد لا يفعل كثير من العباد ما يريده الله ويحبه. كثير من العباد لا يفعل ما يريده الله ويحبه مما أمر الله به، وهذا معنى الفرق بين الإرادتين التي لم يفرق أو لم يستطع القدرية أن يفرقوا بينها لأنهم حكموا عقولهم كما هو معروف. نعم. أي هنا يقول كيف نميز بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية في متن المصنف. نجد أنه بعد كلمة الثالث يقول أن الثالث أنه إذا أراد شيئا فعل، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أي إرادته الكونية فعل، إرادته الكونية فعل وهي المشيئة، فإذا شاء شيئا فعل، هذا بمعنى معنى الإرادة هنا. فإنما موصولة عامة، أي ما يفعل كل ما يريد أن يفعله، أي إرادة كونية ومشيئة عامة، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله سبحانه لا بفعل العباد. وأما إرادة متعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر. إرادة الله تعالى المتعلقة بفعل العبد هي على نوعين تتبين بعد قليل، فتلك لها شأن آخر. فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه، يعني أراد إرادة دينية أن يطيعه العبد كأن يصلي لكن من لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا العبد، فإن هذه الإرادة تتخلف. تتخلف لماذا؟ لأنها أنيطت بفعل المكلف وهو العبد الذي أمر أن يفعل ما يريد الله أو ما يرضاه الله ويحبه، فلما لم يفعل تخلفت الإرادة، لا على أنها إرادة الله، على أنها إرادة من؟ العبد. على العبد العاصي صار مجبورا، والمجبور لا يكلف، فعله فاعلا ولم يوجد الفعل، لأنه لو أوجد فعل الطاعة على العبد العاصي صار مجبورا، والمجبور لا يكلف، أليس كذلك؟ لو أن الله سبحانه وتعالى جعل العباد يصلون قصرا دون إرادة التغت إرادتهم فصاروا كالأنعام.